انتقل الآن رحمه الله تعالى إلى فصل في ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوصاف وكانت له أخلاق في معاملته، سواء كان في معاملة المسلمين أو في معاملة الكفار أو في معاملة أهل بيته عموما، كانت له أخلاق وأوصاف صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تتبع أوصافه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وذكر في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس، وفي لفظ قال: إذا اشتد البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحوادث في ذكر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين فر المسلمون وانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس يمسك ببغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق باتجاه المشركين، وكان العباس يسحب يعني خطامها لأجل أن لا تنطلق، يريد أنها يعني تبطئ في السير. ثم قال له: يا عباس، نادي في الناس، فنادى فيهم فاجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: انعطفوا كما تنعطف البقر على أولادها، وتجمعوا، وحصل ما حصل بعد ذلك، وكذلك ما حصل في غزوة بدر، وما حصل في غزوة أحد، ما حصل في غيرها من الغزوات التي تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام لا يتسع لذكر بعض أو شيء من ذلك. قال: وكان أسخى الناس، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان ما يتردد صلوات الله وسلامه عليه في خدمة أحد، حتى أن الجارية تأتي وتمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به إلى أطراف المدينة، وكان يلبي حاجة كل أحد الصغير والكبير صلى الله عليه وسلم. نعم. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان هذا من جميل أوصافه وشدة حيائه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا ينتقم إلا إذا انتهك شيء من حرمات الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان يعني يأخذ من ذلك جميل الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظوظ النفس التي يعني لو تتبع الإنسان جميع الحظوظ الخاصة بالنفس يعني حصل في ذلك شر عظيم وشر مستطيل، لكن الذي يترك الشيء لله، وخصوصا في الوقت الذي يستطيع فيه أن يمضي الغضب، كان ذلك أدعى لأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. نعم. ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن عافه تركه، أو كما قال. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يأكل على خوان، بل كان يضعه على الأرض صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قليلا الطعام في بيته، وذلك كانت تقول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يمضي علينا الهلال والهلال والهلال، ولا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لو أراد الدنيا لجمعها الله سبحانه وتعالى له، لكن أراد الله سبحانه وتعالى بذلك الخير لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول أنس رضي الله عنه: والله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما أو خبزا مرققا قط، ولا رأى شاة صميطا قط صلى الله عليه وسلم، التي ينزع عنها الجلد لأجل أن تشوى صلوات الله وسلامه عليه. لبس النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع الثياب، وخصوصا الثياب التي كان فيها، ولم يلبس ثياب المفخرة صلى الله عليه وسلم، فلبس الصوف ولبس الجبة ولبس غير ذلك، صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص، لبس أنواع من الثياب صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يلبس ثياب المفخرة صلوات الله وسلامه عليه. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم اتخذه صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك عند أبي بكر الصديق لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل له لما كان يكتب الكتب، فكان أو قيل له يا رسول الله إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم يختم به على الكتب، ثم كان عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر رضي الله عنه، ثم عند عثمان، فكان عثمان جالسا على طرف أو على شفير بئر، فوقع من عثمان رضي الله عنه، فنزح عثمان ذلك البئر حتى يبحث عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقه. نعم. المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع لم أقف حقيقة لها على دليل، لما جاءت في بعض الأحاديث عند ابن الأعرابي وغيره بأسانيد لا تثبت، لكن جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من فعلهم أنهم كانوا يربطون الحصى على البطن، لأن هذا ضغطه على البطن يخفف الجوع، كما جاء عن أبي هريرة وأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان ابن حبان في صحيحه استنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحصى، لكن من جانب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان الله سبحانه وتعالى ليجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الطعام، وضرب على ذلك مثال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وقال إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فرد عليه بعض أهل العلم ما ذكره، وخصوصا أن الحديث الصحاح ثابت في ذلك كما جاء في حديث التي مرت معنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا جوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر وإن كانت له فيهم المنزلة العليا، وهذا لا يقدح في منزلته صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له الأخلاق الفضلى، وإذا تأملت فيما ذكر من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وجدت ما يدعوك إلى اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق ومن الصفات الحميدة. كثير من الناس اليوم لا يحرص على بعض هذه الصفات، والواجب على المؤمن أن يتأمل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعكس ذلك على حياته في يومه وفي ليلته، في معاملته لأهله، في معاملته لأصحابه، لرفقائه، لوالديه، لأولاده، ويظهر بذلك بحظ عظيم بمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم.